أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة نحن التاريخ، هذه السلسلة التي نتحدث فيها أولا عن بدء الخلق كان، ثم عن خلق سيدنا آدم عليه السلام. في المرة الأخيرة من قصص القرآن كنا توقفنا عند سيدنا إدريس عليه السلام، وكالعادة البث توقف عند بعض الأمور. هذه الأمور قلت لكم فيها أن سيدنا إدريس عليه السلام كان له عدة أسماء، فالبعض يسميه أخنوخ، والبعض يسميه أنه كان هرمس الهرامسة، والبعض يسميه أسماء أخرى. في كل الأحوال أنا تحدثت عن عقيدة المصريين فيه، لكن تكمن المشكلة دائما في أن بعض الناس حاولوا سرقة سيدنا إدريس عليه السلام وجعله مصدرا وإلهاما للماسونية الحديثة، لأن الماسونية من ضمن ما يدرس فيها شيء اسمه الهرمسية. الهرمسية يحاولون إلصاقها بسيدنا إدريس عليه السلام. معروف أن سيدنا إدريس عليه السلام كان قد تنزل عليه عدة صحف، وأن سيدنا إدريس عليه السلام بحسب التاريخ قيل أنه ولد ببابل، ثم انتقل بعد ذلك إلى آفاق الأرض يعلم الناس، وكان من ضمن انتقالاته أنه انتقل إلى مصر وعلم أهلها كيف يحصدون وكيف يبذرون، وعلم أهلها كيف يعاملون الفيضان وكيف يحبسون ماء النيل وهكذا. وأيضا كان الناس على التوحيد. طيب، كان الناس على التوحيد، هذه هل هي من عندي؟ لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يتحدث في هذا الأمر، لكن سيدنا عبد الله بن عباس قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم، أو عشرة قرون كلهم على الإسلام، عشرة قرون كلهم على الإسلام. وسيدنا إدريس قبل سيدنا نوح عليه السلام كما قال أكثر المحققين من المفسرين ومن المؤرخين. إذن سيدنا إدريس كان وقته وقت التوحيد، وقته وقت الإسلام، ولم يكن هناك كفر من قريب أو من بعيد. فجاء فكانت صحفه هذه قد علمها الكهنة المصريين. الكهنة المصريون مع الوقت ومع مرور الدهر بدأوا يقومون بإخفاء هذه التعليمات وهذه التعليم وهذه الطقوس والشعائر، ثم بعد ذلك بدأ هؤلاء يحرفون في هذه الشعائر وفي هذه الطقوس. لما جاء اليونان إلى مصر أو الإغريق إلى مصر، كان هناك أو هناك محاولة يعني عولمة أو محاولة توسعية وهيمنة توسعية. كانت هذه المحاولة من الإسكندر اللي هو فيليب المقدوني، وطبعا نحن قلنا أن الإسكندر الأكبر لا علاقة له بذي القرنين المسلم الموحد المؤمن الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج، ده كافر وهذا مؤمن موحد، هذا ملك مدحه الله عز وجل، ويقال أنه عاصر إبراهيم عليه السلام، ويقال أيضا أن الخضر عليه السلام عاصره، وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق وإلى تحقيق. تمام، فما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هؤلاء اللي هم الإغريق سرقوا هذا، والإغريق كانوا في الحقيقة سراقا للحضارات، يعني معظم الحضارات التي أو دخل الإغريق إلى بلادي أو إلى أصحاب بلادها أخذوا هذه الحضارة ثم نقلوها إلى بلادهم. هو ده اللي حصل، هو ده اللي جرى، هو ده اللي كان. وطبعا سيدنا إدريس عليه السلام أطلقوا عليه اسم أرم اللي تحولت إلى هرم اللي أبو العلم. وأنا قلت لكم بقى على مدار يومين ثلاثة إنه الجماعة اليونانيين يزيدون السين في آخر الكلام، زي عيسى خلوها إيسيوس، فهرمس أو أهرم خلوها إلى إيه؟ إلى هرمس. وبعد كده ادعوا أن إدريس عليه السلام كان منظرا للوثنية. طب الكلام ده منين؟ جماعة المصريين جابوا تحوت، ده واحد من الآلهة. تحوت ده خلاص كان عبارة عن واحد من الحكماء، وكان ينطق بالحكمة، وهذا الذي نسب إليه تحريف الديانات المصرية اللي هي الديانات التوحيدية إلى ديانات أخرى. فجعل هذا الرجل يقول إن الشمس هي اللي هتكون مصدر الكون وهي خالق الكون، وبعد كده يخلوا أتون اللي هو إله الشمس هو رمز التوحيد وهو رمز الألوهية، ثم يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فأخذ الإغريق هذا الكلام وتعلمه فيثاغورس، وتعلمه يعني كثير من الفلاسفة. وإحنا قلنا إن فيثاغورس ده فيلسوف مؤثر وملهم للجماعة الماسونيين. ثم ادعوا بعد ذلك أن هناك بعض الصحف، وهذه الصحف كانت عبارة عن 18 فصل اللي هي متون هرمس، وقالوا أن هذه المتون كانت عند الكهنة المصريين، ثم بعد ذلك أخذها اليونان. الجماعة الكابالا، الكابالا أو يهود القبلاء اللي هم أساس الماسونية في العالم، راحوا جابوا سيدنا إدريس اللي هم سموه أخنوخ مرة وسموه هرمس مرة، وقالوا أنه من ضمن الذين دعوا إلى ما يدعونهم إليه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه كان يتحدث فيما يعني يلصقونه بسيدنا إدريس كذبا، أنه كان يتحدث عن ملائكة سقطت من السماء واحتلت الأجرام أو الأفلاك، وأن هؤلاء الملائكة في الأصل كانوا ملائكة صالحين، وأنهم اكتشفوا سر المعرفة، وأنهم أرادوا نقلها إلى البشر، ولكن الله عز وجل غضب عليهم فجعلهم خزانا للنار ثم أسقطهم إلى الأرض، اللي هم حيتحولوا بعد كده إلى الشياطين اللي هم حيكونوا رمز المعرفة. وطبعا هؤلاء يرمزون إلى الشياطين بأن هم الملائكة الذين تحصلوا على المعرفة، وبأن هؤلاء لم يذعنوا لله ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى. وده طبعا يعني منعين اليهودي، منعين اليهودي ان هو ياخذ الدين ممن لم يخضع لله سبحانه وتعالى، ويحاول يبين لك انك لست في حاجه الى الاله، لان المعرفه ممكن العقل الذي انت فيه يفيض الله عز وجل عليك وتكون المعرفه باطنيه، فاذا لا حاجه الى الايه، لا حاجه الى الوحي ولا حاجه الى الاله، والحاجه تكون الى نظريه الفيض، او النظريات دي اسمها كلها نظريات الغنوصيه. النظريات الغنوصية دي كلها بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة كفر بالله سبحانه وتعالى. هم عايزين يوصلوا الى ايه؟ كما فوق كما تحت، يعني كما هناك علم واله في السماء، هناك علم واله في الارض. والعلم والاله اللي في الارض، الاله هو الانسان، والعلم هو المعرفة الانسانية التي يصل اليها من خلال هؤلاء الملائكة الذين نقلوا هذه المعرفة للانسان ولخواص بني ادم. طبعا حضرتك بقى كده ايه؟ هتبدأ تفتكر اللي بيحصل في التصوف اليومين دول، اللي هم بيقولوا ان احنا المعرفة تفيض علينا، وانه احنا نظرية الفيض دي هي اللي احنا بنعتبرها، وان الولي يتحد بربه عز وجل، وليس في حاجة من قريب او من بعيد الى ايه، ليس في حاجة من قريب او من بعيد الى اله ولا الى وحي، ولكنه يتحكم في الكون كيف يشاء. عشان كده يجيزون أن الولي يتنقل كما يشاء في هذا الكون حتى بعد وفاته، وأن له تصرفا في هذا الكون، وأن له كلمة في هذا الكون، زي الجماعة السبائية ما بيقولوا أن هم لهم ولاية إيه؟ ولاية تكوينية، وأنهم مؤثرون في الخلق ويعلمون الغيب وأشياء كثيرة من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. طبعا الجماعة اللي هم ادعوا أن سيدنا إدريس عليه السلام هو صاحب فكرة الهرمسية اللي تبناها بعد كده فرسان المعبد، وبعد كده فرسان الوردية أو السيف الوردي أو السهم الوردي، وبعد كده بقوا هم الحركة الماسونية الموجودة الآن، زعموا أن سيدنا إدريس هو الذي جاء بها. طب ليه سيدنا إدريس؟ هقول لك ليه. لأن سيدنا إدريس عليه السلام الخبر بيننا وبينه منقطع، مفيش بيننا وبينه يعني روابط إسنادية كتير، فما يروحش يجيب سيدنا نوح عليه السلام، وما يروحش يجيب مثلا واحد زي إيه، واحد زي سيدنا موسى عليه السلام. لا، هو عايز يتخلص من سيدنا موسى، عايز يقول ان كان في معرفه قبل موسى عليه السلام. لا ياتي بعيسى عليه السلام، لان برضه عايز يقول ان المعرفه سبقت عيسى، والمعرفه حتى سبقت ابراهيم عليه السلام، فيجيب واحد زي سيدنا ادريس عليه السلام اللي هو بالنسبه لكثير من الناس هو ايه، هو مجهول، غير معلوم القصه ومعروف الاسم ومرفوع المقام عند الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبه لكثير من الناس لا يعرفون عنه الايه الكثير. الحقيقة طبعا أنه بعض الفلاسفة قالوا أن إدريس كتب 36,000 كتاب، وبعض الناس قال لا، ده هم كانوا 20,000 كتاب فقط، والبعض الآخر زي كلمنس الإسكندري قال أن هم 42 كتاب فقط، وأن ال 42 كتاب دول المتنورون أخذوهم. المتنورون طبعا المقصود حيكون بيهم هنا مين؟ الجماعة اللي هم حيتحولوا بعد كده إلى فرسان المعبد، اللي هم البناؤون الأحرار، اللي هم حيكونوا الماسونية. ثم بعد ذلك رمزوا إخواني وإخواتي لسيدنا إدريس عليه السلام برمز معين، اللي فيه عصا بيقولوا عليها اللي هي كانت رمز للهرمسية، وقالوا إن هي هتكون رمز للطب. أنا عايزك بس تبص على هذا الرمز اللي أنا حاطط لك إيدي عليه ده، أعتقد إن هو ظاهر. طبعا هذه هي رمز الهرموسية داخل الايه، رمز الهرموسية داخل الماسونية. عايزك تبص لها كده. طبعا هم رمزوا اليها بعد كده بعلم الخيمياء، تمام، العلوم اللي هي كانت علوم سحرية، وبعد كده جعلوا هذه العصا تستخدم في الطب. فهذه العصا هي التي يرمزون بها الى الهرموسية، ويرمزون بها الى علوم سيدنا مين، الى علوم سيدنا ادريس عليه السلام. وطبعا هؤلاء اعتبروا انه الهرموسية هي المرجع الاساسي للطب. وطبعا في عبارة عندهم اللي هي عبارة ايه، عبارة الذي في الارض يساوي ذلك الذي في السماء، الذي في الارض يساوي ذلك الذي في السماء. طبعا الكلام ده خلاص، يعني في عبارة اصلا اذا كنت كده هنطقها بالانجليزي صح، يعني as above so below، يعني كما فوق كما ايه، كما تحت. وخد بالك ان حتى علوم التنمية البشرية هذه الكلمة مقررة فيها، والجماعة اللي بيعملوا تطوير الذات ومتطوير الذات خصوصا في البلاد العربية يكتبون هذا الكلام، فيقولون فكما تكون تصرفاته في الارض يكتب قدره في السماء. طبعا ده خطأ يا جماعة، وده منطق بيتعارض مع الإسلام تعارضا كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب في الايه، كتب في اللوح كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء سبحانه وتعالى. طبعا الجمعيات السرية والجمعيات الباطنية بتتبنى ان سيدنا إدريس عليه السلام هو رمز لهذا الايه، هو رمز لهذا الأمر. لكن الحقيقة انه ليس رمزا لهذه الأمور. سيدنا إدريس كان موحدا، سيدنا إدريس عليه السلام كان نبيا يتلقى الوحي من السماء. طبعا العلوم الهرموسية فضلت أولا الخيمياء اللي بتخلط ما بين الكيمياء التجريبية، الكيمياء التجريبية وما بين الإيه، وما بين الخرافة. فتقول أنهم يحولون المعادن الخسيسة إلى ذهب. الغريب في الموضوع ده يا جماعة إن معظم الصوفية المتهمون، معظم الصوفية الذين اتهموا بعقيدة سوء في أنفسهم كانوا يعملون بموضوع الخيمياء، من ضمنهم الحلاج. وقيل أن ذنون المصري، ولكن هذا الكلام فيه نظر، كان أيضا يعمل بهذا الأمر، قيل هذا الكلام، لكن هذا الكلام موضع نظر. لكن واحد زي الحلاج كان يعمل بالخيمياء، وده أدل دليل على أن كان فيه محافل سرية تتناقل هذه الإيه، هذه الكلمات. ثم الفرع الثاني في الهرموسية اللي هو التنجيم، اللي بيخلط ما بين الشعوذة والسحر وما بين علم الفلك. وهؤلاء يقولون بأن حركة الكواكب مؤثرة على الإنسان. الجماعة بقى اللي بيشوفوا حظهم بيقول لك برج مش عارف الأسد والجوزاء وبرج العقرب وبرج الدلو، وأن هذه الأبراج وحركتها تؤثر على الإنسان. وأخيرا السيمياء، والسيمياء ده جماعة الخير يزعمون أنه تواصل مع الآلهة، والحقيقة أنه تواصل مع الشياطين، الحقيقة أنه تواصل مع الإيه؟ مع الشياطين. ماشي يا جماعة الخير، الحقيقة أنه تواصل مع الشياطين. أنتوا عارفين أن الشياطين بعقد صفقات وبعقود، تكتب هذه العقود مع الشياطين، والعقود دي بتكتب بإيه بقى؟ بتكتب بدم الحي، وتكتب بدم كلاب، وتكتب بدماء خنازير وبدماء نجس كلها. ثم بعد ذلك هذه العقود من ضمن شروط كتابتها أنه الساحر يستحم باللبن ثم يتبول على الكتب السماوية، يتبول على الإنجيل ويتبول على التوراة، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتبول على القرآن الكريم. ولذلك الساحر حده ضربة بالسيف. وهناك حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت فيه أن الساحر لا توبة له من قريب أو من بعيد. أنا بس عايز أقف عند حتة واحدة وأقول لك أن دي مكون من مكونات الحضارة الغربية. إحنا سمينا السلسلة دي سلسلة نحن التاريخ، فنحن التاريخ، التاريخ يجعلنا نفهم الواقع ونستعد للمستقبل. الغرب قائم على أنسنة الإله وتأليه الإنسان، عشان كده كلمة كما فوق كما تحت، أو كما تحت كما فوق، إن أنا أشرع كما أريد. الكلمة دي نفسها هي اللي تعتبرها الليبرالية. الليبرالية بتقول إيه؟ الليبرالية دي معناها منع المنع. فإذا كان الله حرم فأنا، إذا كان الله قد حرم فأنا أحل، وإذا كان الله قد أحل فأنا أحرم على طول. خد الإيه، خد الاتجاه المعاكس وسر واسبح عكس تيار الوحي. إزاي؟ يعني مثلا الوحي بيقول زواج وتعدد، لا، هو زواج مرة واحدة والزنا أفضل. طب الخمر حرام؟ لا، الخمر مشروب روحي ولي مطلق الحرية في الأخذ به. طب الحجاب؟ لا، العفة. طيب ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا؟ لا، نحن نحله. الإنسان لا يكتفي بامرأة واحدة. طب أنت عندك التعدد؟ لا، لا نريد التعدد، نحن نريد أن الإنسان يعيش كما يشاء. طب ربنا حرم الشرب؟ لا. عشان كده دائما وأبدا هؤلاء يتبعون الشيطان. هو ما في نبي من الأنبياء قد مات إلا وتسلط الشيطان على تعاليمه عند أصحابه، فمنهم من يتبع هذا الشيطان ومنهم من يتبع النبي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين بعد وفاة سيدنا سليمان ذهبوا إلى الكرسي الذي كان يجلس عليه سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي. وضح أن كرسي سيدنا سليمان ده كان له خصوصية معينة، فجاءوا عند الكرسي ووضعوا تحته كتب السحر، ثم أوحوا إلى السحرة وقالوا لهم أن سليمان كان يحكم الناس بهذه الكتب التي تكمن تحت كرسيه فأخرجوه. هذه محاولة. المحاولة الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه ما من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، اللي هي الآية اللي قيل فيها أنها نزلت في قصة الغرانيق. ولما يجي وقتها سنقول أن قصة الغرانيق هذه غير صحيحة وغير وغير سليمة. فإبليس إن لم يستطع محو النبي من عقول الناس فإنه يذهب إلى الآتي، إلى تحريف تعليماته، كما حدث مع سيدنا إدريس وكما حدث أيضا في الإنجيل وفي التوراة. الغريب أن الغرب عنده قدرة على هذا. الغرب ليس له صبر على الإيمان، لكن له صبر على الكفر ويقاتل من أجل الكفر. ودي بقى الأشياء التي أثرت في الغرب فبنت حضارتها. عشان كده ما تستغربش أن الغرب تبص لا ينادي بالحرية، بس بالحرية لنفسه. ينادي بالحرية في إيه؟ ينادي بالحرية لما لشهواته فقط. يعني مثلا ما بيناديش بحرية التدين، لا، يقف ضد الإسلام. إنما ممكن يروح يتجوز حمار. طب وانت استأذنت الحمار؟ خدت رأي الحمار قبل ما تتجوزه؟ لما واحدة تروح تتزوج كلب، خدت رأي الكلب قبل ما تتجوزيها؟ الكلب موافق؟ الكلب مش موافق. لما واحد مكسيكي تزوج تمساحا وأغلق فمه، رابط الفم بتاعه عشان ما يفترسش حد، وده محافظ لواحدة من ولايات المكسيك أو رئيس مدينة من مدن المكسيك، وماشي فرحان وفرحانين قوي إن هو تزوج التمساح. أنا مش فاهم يعني تعمل إيه بالتمساح؟ بعدين أنت قافل بقه ليه؟ يمكن عايز يزغرط، يمكن عايز يفرح. لكن الحرية أن أفعل أنا ما أشاء وما أريد. الحرية لي في شهواتي، في كل ما أشاء، في كل ما أريد. هو ده الغرب، وهي دي حقيقة الغرب. عشان كده لما نيجي نعرض لقصص الأنبياء احنا بنفهم بيها الايه؟ بنفهم بيها الواقع. فلما نفهم بيها الواقع نستطيع ان احنا نحدد كيف يفكر عدونا. والحقيقة انه لم يوجد زمن مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه. زمن صعب جدا، زمن مسخت فيه الفطر. لما واحد يسجد لله سبحانه وتعالى ويركع لله عز وجل يقولون عنه منافق. لما تيجي واحدة مش لابسة هدوم وبتجري وبعد كده تكسب ميدالية ذهبية وبعدين تسجد، يقول لك واحدة بتسجد لله، شكرا. لا، ده احنا ندافع عنها وندفع عنها بالكف والراحتين، مش كده؟ وبعد كده مثلا لما واحد يجي يقول قال الله وقال رسوله، تعال تعال على جنب. انما لما واحد يدعو الى شذوذ، حرية شخصية، انت عايز ايه؟ انت مالك ومالنا؟ تمام. فطبعا ايه يعني، افتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض؟ ودي العقلية الغربية دائما التي تصطفي ما تشاء وايضا ترد ما لا تريد، لأنها عقلية قائمة على الفساد. والتقى اليهود والنصارى على هذا الفساد. ده كان كلامي عن سيدنا إدريس. الحمد لله إن احنا خلصناه، الحمد لله. أنا بقالي 4 أيام عايز، ولا 3 أيام عايز أخلص بس سيدنا إدريس المستفاد. فالحمد لله. يعني سيدنا إدريس واضح 320 سنة اللي عاشهم أنا عشت كل يوم منهم بمئة سنة. مرة البث يتقطع، مرة حد يوجع في دماغنا، الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمة من الله عز وجل، وربنا يستر. ويعني صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سيدنا إدريس وعلى كافة الأنبياء أجمعين. ندخل في بداية قصة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام جاء بعد سيدنا إدريس، وهو أول رسول إلى أهل الأرض جميعا. شوف أخوانا، لازم نفهم حاجة. قصص الأنبياء تمثل مراكز للتأهيل الدعوي. ليه بقى؟ لأن أنت مطلوب منك في الدعوة أنك تظهر الحق، وأنك تبطل الباطل. فحينما تدعو إلى الله مظهرا للحق ومبطلا للباطل، لابد أن تعود فترمق قوادك وعظماك والأنبياء الذين سبقوك، كيف ساروا في هذه الطريق، كيف ساروا في هذا الدرب، كيف كان فعلهم وكيف كان ردهم على أقوامهم. فسترى كيف تعامل الأنبياء، وسترى أن سيدنا نوح عليه السلام واحد من هذه المراكز التأهيلية للدعاء وللذين يسيرون في طريق الله عز وجل. مدارس الأنبياء أيضا أو قصص الأنبياء تعد مدرسة للتدريب على الصبر والجهاد من أجل إرشاد العباد إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة. وده حلقين مع سيدنا نوح عليه السلام اللي هو أطول حياة لنبي مع قومه أو لرسول مع قومه. وسيدنا نوح هو شيخ الرسل، أول رسول على إيه؟ على وجه الأرض، من سبقوه كانوا أنبياء. سيدنا نوح عليه السلام الحقيقة أن قصته تعد منارة للدعاء يستضيئون بهديها، كما تعد مدرسة للمجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل، وهو أيضا ما يعبر عن تحمل المشاق. بالنسبة لقصة سيدنا نوح عليه السلام ستجدها تكررت في صور عديدة، وتكررت بأساليب متنوعة، وجاءت أكثر ما جاءت مفصلة في سورة هود عليه السلام، ثم جاء الحديث عنها في سورة الأعراف، في سورة يونس، في سورة المؤمنون، وفي سورة الشعراء، في سورة العنكبوت، في سورة الصفات، وأيضا في سورة الإيه؟ في سورة القمر. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه القصة في سورة الأنبياء وفي سورة الفرقان وفي سورة الذاريات. ثم جاءت سورة كاملة وهي سورة نوح، اللي هي سورة نوح عليه السلام الموجودة في جزء تبارك. وهذه السورة سماها الله سبحانه وتعالى باسمه، باسم سيدنا نوح عليه السلام. وهذا كله يستدعي العناية، لأن التخصيص بالتنصيص دليل العناية. لما ربنا يخصص أحدا فينص على اسمه وعلى قصته فيكررها، ثم بعد ذلك يخبر الحق سبحانه وتعالى بسورة كاملة تسمى باسمه زي سيدنا يوسف عليه السلام، لابد أن تعتني بمثل هذا. تمام. طيب، سيدنا نوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل. خدوا بالكم يا جماعة، في قاعدة مهمة: الأنبياء جميعا والرسل يتساوون من ناحية النبوة، كلهم متساوون من ناحية النبوة، ما فيش مشكلة في ده، لكن لكل فضله على الآخر. ربنا فضل كل واحد منهم بفضل قد أعطى صاحبه مثله، أو يعني أعطاه هو ما لم يعطي صاحبه، أو أعطى النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أعطى الأنبياء جميعا من ذي قبل. فتجد أن سيدنا موسى فضل بالكلام، ربنا كلمه كفاحا مواجهة، وربنا سبحانه وتعالى فضل إبراهيم عليه السلام بالخلة، وفضل سيدنا عيسى عليه السلام بطريقة خلقه ورفعه إلى السماء، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كلها. المحققون من علماء السنة ومن علماء السلف يقولون إن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وأولهم سيدنا نوح، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى عليه السلام، ثم سيدنا عيسى عليه السلام، ثم أفضلهم مطلقا وهو مين؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها أستاذ علي، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضلنا بعضهم على بعض يعني إيه؟ يعني آتينا كل واحد فضلا غير الآخر. وإلا لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على أحد ولو على إيه؟ ولو على يونس، أو لا تفضلوني على يونس ابن متى. تمام. فهنا قالوا إن إحنا عشان نخرج من هذا الاختلاف البسيط نقول إن كل واحد من الأنبياء متساوي مع الآخر في شرف النبوة وفي فضل النبوة، ثم بعد ذلك ماذا نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، ثم بعد ذلك في النهاية ماذا نقول؟ نقول أن لكل فضله على الإيه؟ فضله على الآخر. الدين الذي كان يدين به سيدنا نوح عليه السلام هو دين إيه؟ الإسلام. طب ما هو الدليل على ذلك؟ فإن توليتم، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. زي هي الديانة بتاعت الأنبياء جميعا. هذا يعني قاعدة اتحاد الدين واختلاف الشرائع، لأن الشرائع كانت عبارة عن شرائع محلية. طب شرائع محلية ليه؟ حتى تناسب عقول أهل الزمان، لأن الله خلق عقول الناس على قدر زمانهم. لأن عقولنا مثلا، إحنا مثلا ناس عدوا مثلا الأربعين أو وصلوا إلى الخمسين وربما تخطوها بقليل، مش هتكون عقولنا زي أولادنا اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله يمسك التليفون يطلع لك 100,000 تطبيق ويقول لك مش عارف اعمل من هنا ايه واعمل. احنا دماغنا ما كانتش كده، كما كنا نحن ووالدينا. فكان مثلا الوالد رحمه الله في بعض الأمور لا يفهمها وحده، لابد مثلا انه حد من اخواتي او انا مثلا اقوم فاوضحها له فابينها له. تمام. فكل زمان خلق الله عقول الناس على ايه؟ على قدره. وربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، له الخلق والأمر. فهنا الشرائع مختلفة بينما الدين إيه؟ الدين واحد. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. طب العلات اللي هم الإيه؟ الضرائر. يقال للمرأة الثانية أو للزوجة الثانية أنها علة. طب علة يعني إيه؟ مش علة. تمام؟ علة حاجة تانية. لأن الشربة الثانية تسمى عللا بعد نهل. الشربة الأولى يقال لها النهل، الشربة الثانية يقال لها الإيه؟ العلل. ولذلك قال رسول الله للأعرابي: عل، يعني اشرب الشربة الثانية. فالرجل مع المرأة الأولى نهل، مع الزوجة الثانية بدأ إيه؟ بدأت عملية العلل. فالزوجة الثانية يقال لها علة لأنها من الإيه؟ من العلل، والجمع علات. فيقال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: الأنبياء إخوة لإيه؟ لعلات. يعني أمهاتهم مختلفات لكن الأب واحد. طب لما يكون الأب واحد والأم واحد يبقى اسمهم إيه؟ أعيان. طب لما يكون الأب مختلف والأم واحدة يبقى اسمهم إيه؟ ها؟ يلا يا جماعة الخير يبقى اسمهم إيه؟ ها؟ حد عارف؟ لما تكون الأم بقى واحدة والآباء مختلفون يعني إخوة لأم يبقى اسمهم أخياف. يبقى اسمهم إيه؟ أخياف. تمام؟ دي حتة إيه؟ لا، أشقاء حاجة تانية. ماشي؟ أخياف. الأشقاء دول ولاد الأب الواحد برضه. لما يكون الأب واحد يقول لك أخ شقيق، لكن أخ الأم دي حاجة تانية. لكن الأخياف اللي هم الإخوات الأخوات لأم، والعلات الأخوات لأب، ثم الأعيان اللي هم إيه؟ اللي هم إخوة لأب وأم إيه؟ واحد. طيب، الدين واحد وهو الإيه؟ وهو الإسلام، ونحن له مسلمون، وأنا من المسلمين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. بس فما ينفعش أستغفر واحد مشرك، أستغفر واحد على غير دين الإسلام. حاصل القصة يا إخواني وأخواتي أن نوحا عليه السلام بعثه الله فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بعض العلماء قال إنه في سورة العنكبوت لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إلا 50 عاما قال لك إن سيدنا نوح عاش 1000 سنة. طب إزاي؟ قال لك ما هو كان في قومه 900. قالوا أنه عاش في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر عز وجل الأيام أو العام الذي كان فيه ما فيه من مشقة يقول سنة، تزرعون 7 سنين دأبا عشان فيه دأب عشان فيه شغل. تمام؟ خلاص. ثم يأتي من بعد ذلك إيه؟ 7 شداد، فتسمى السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. السنة العامة اللي هي الإيه؟ الجفاف والجد. طيب نروح بقى الحتة الثانية اللي هي إيه؟ العام. العام اللي هو السنة التي فيها الخير. فكأن الله عز وجل إذ قال 50 عاما، فالخمسين عام هي التي قضاها نوح بعد الطوفان، قضاها بعد هلاك قومه من المكذبين، وبعدما كان إيه؟ قد انتصر الله سبحانه وتعالى له من هؤلاء، ونصر الله تبارك وتعالى المؤمنين. آخر ما سنذكره حتى لا أطيل على حضراتكم في هذا البث، وإن شاء الله رب العالمين يوم السبت نكمل وسأخبركم بالموعد إن شاء الله. أننا حينما نطوي الزمان طيا لنرى الأمور قبل نوح عليه السلام سنرى الآتي. سنرى أنه كان الزمان الذي يعيش فيه هم الموحدون، وإحنا لسه ذكرنا حديث ابن عباس الذي ذكره الحافظ ابن حجر وقال إسناده صحيح، وكذلك حكم عليه الحافظ ابن كثير بأن إسناده صحيح، فقال رضي الله عنه أرضاه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام. بدأ الانحراف يكون في العقيدة، تمام؟ وممكن على فكرة يعني 10 قرون ممكن تحمل على 1000 سنة أو أكثر، لأن أمر تحديد السنين هنا أمر صعب للغاية، لا يمكن أنك أنت تحصل فيه على إجابة واحدة. لكن ما نحن عليه أن الأعمار كانت طويلة وأن الخلقة كانت عظيمة، لأن الأرض كانت في بداية عمرانها وليس فيها من النسل الكثير، ومن هنا طال أعمار الناس، ومن ضمنهم مين؟ ومن ضمنهم سيدنا نوح عليه السلام. لكن أول انحراف وقع للبشرية، كيف كان هذا الانحراف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. حنجد أن سيدنا نوح عليه السلام ذكر عدة أسماء، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سوى، ولا يغوث ويعوق ونسرة. يبقى احنا عندنا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، الجماعة دول اللي هم كانوا الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عباس قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، حديث في البخاري. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا هنا أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أو ونسخ العلم، تمام، عبدت إيه؟ من دون الله سبحانه وتعالى. هناك روايات تفصيلية أكثر إن كان في يغوث ويعوق وود وسواع ونسرة، وكانوا قوما من الصالحين، وهؤلاء كان لهم قوم يعني يتبعونهم ويقتدون بهم. لما ماتوا جاء الشيطان فوسوس إليهم فقال: صوروهم لنا حتى نقتدي بهم، فهذا أشوق لنا إلى العبادة. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء إبليس قال: إنما كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، يعني وكانوا يسقون بهم المطر فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. بس أنا عايز أقف عند الحتة دي لأن الحتة دي مهمة. أعتقد أن احنا لما تكلمنا على إبليس قلنا أن إبليس عنده إصرار شديد وما عندوش محاولة يعني ما يؤس منها، وأنه يعود المرة والأخرى وهكذا حتى ينال ما يريد أو يهزم، وأن الهزيمة عنده معناها إعادة الكرة تارة أخرى، وده بقى جلد الشيطان وجلد الفاجر وعجز الثقة في بعض الأوقات. يا ريت أخوانا اللي ما عملوش لايك بعد إذن حضراتكم تعملوا لايك، تعملوا كده على الصباع اللي عامل كده، تعملوا عليه ضغطة بس، كليك واحد بس، ماشي. فالشيطان ها هنا أقسم أمام الله سبحانه وتعالى، قال: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، قال: لا أغوينهم أجمعين، ماشي، وقال: ولئن سلطت عليه لأهلكن. كل ده عن مين؟ عن سيدنا آدم عليه السلام، وربنا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. طب الشيطان ماذا فعل؟ الشيطان له خطوات، خلاص احنا حافظين الآية 208 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طب لما دخلتم في السلم كافة إيه اللي هيحصل؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، هذه الخطوات أخفى من دبيب النمل، يبدأ يتحرك بالراحة وبعد كده بيتحرك تحرك عمري، ما بيتحركش تحرك تحرك غير محسوب، بمعنى أنه وجد العلم في قلوب هؤلاء ولكن الشوق والعاطفة تغلب هؤلاء. فجاء أولا إليهم فقال لهم: أنا لا أريدكم أن تعبدوهم، فقط صوروا هؤلاء، فإذا صورتموهم كان أشوق لكم في تذكر ما كانوا يفعلون. انظر إلى ود ستتذكر الذكر، انظر إلى سواع تتذكر العبادة والصلاة، انظر إلى مش عارف يعوق تتذكر الزكاة والرحمة. فلم يأمرهم بعبادة هذه الأصنام مرة واحدة أو دفعة واحدة، ولكنه اتخذ الامر خطوات وبدا ان هو يشتغل الشغل الايه، الشغل المرحلي. فالشغل المرحلي الذي بدا ابليس يفعله انه انتظر حتى يضرب ضربته، حتى ولو كانت هذه الضربه تعني خساره جيل، لكن هناك جيل اخر سوف يضله. طب الجيل ده اللي هو ايه، انتظر حتى نسخ العلم، يعني رفع العلم، ودي قيمة بقى العلم والعلماء. عشان كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا كان يقول؟ كان يقول: والله ما أعلم أحدا أشد على الشيطان مني، وما أعلم أحدا يكرهه الشيطان أو يبغضه الشيطان أكثر مني. قالوا: لماذا؟ قال: إن البدعة لا ترد إلي من المشرق فأقمعها وأرد الناس إلى السنة. ده بقى الصحيح، ده الكلام الصحيح. ولذلك قالوا إنه عالم واحد أشد على الشيطان، أو فقيه واحد أشد على الشيطان من إيه؟ من 70 عابدا. العابد ممكن ما يكونش عنده الفقه، لكن العالم عنده الفقه. ولذلك الخطورة دائما ما تقع إذا لم يكن في الأرض علماء، ولم يكن في الأرض فقهاء، لأن الفقه هو دقة الفهم. فما يكونش فيه فقهاء ويكون فيه عباد بس، عشان كده هم عايزين التصوف، عشان الناس يضلون بغير علم، ويتحول الإسلام إلى إسلام طقوسي، إلى إسلام شعائري، لا يقاتل يهودا ولا نصارى، ويترك الماسونية تتغلغل في مناهج التعليم. وبعد كده يقول لك إيه المشكلة إن النفس تفرح، أو إيه إن النفس مثلا المشكلة فيها إن هي في بعض الأوقات ساعة وساعة، وإيه المشكلة إن العلم يكون باطني، وإيه المشكلة إن أنا أنتظر ما يهديني إليه قلبي. ويقول أحدهم: حدثني قلبي عن الخلاق، وما يفعل معي من يقول حدثنا فلان عن عبد الرزاق. لا، إحنا بتوع علم الخرق وإنتوا بتوع علم الورق، احنا بتوع علم الباطن وانتوا بتوع علم الظاهر، وعلم الباطن افضل من علم الظاهر. ومش ربنا فضل الخضر على موسى؟ طب ازاي؟ ما حصلش. الخضر علم موسى ما لم يكن يعلم، ولكنه قال: انت على علم علمك الله لا اعلمه انا. ماشي، تمام. فطبعا هم يريدون هذا الايه، هذا الامر. انتظر التوقيت المناسب، لما نسخ العلم، لما زال العلم، لان العلم عاصم من الزلل، من الوقوع في الشرك، ولن تنطلي حيلته على العلماء، وبضاعته لن تروج في سوق الفقهاء. فانتظر حتى سكت صوت العلم والعلماء، وبدأ يأمرهم، يعني قوم نوح، بما شاء فأطاعوه. ولذلك يجب أنك أنت تفهم أن صيانة جناب التوحيد تكون بأقل الأشياء. التوحيد عامل زي التوب الأبيض. آخر ما سأذكره لك حتى أني هذا البث، إنه لما الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام، زي مين؟ زي مثلا سيد أبو وقل الليثي، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لسه خارج من مكة فاتحا لها، متجها إلى الطائف. فما الذي جرى؟ ما الذي كان؟ الذي جرى والذي كان أن الصحابة مروا على شجرة تسمى ذات أنواط، كان مشركون يعلقون فيها سيوفهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات. احنا عايزين شجرة بس نحط السيوف عليها ونتبرك. قال: الله أكبر، قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فعندئذ ماذا حدث؟ عندئذ الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، يعني نحن لا نريد إلها، نحن عايزين الشجرة نتبرك بها. ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: صونوا جنب التوحيد عن كل ما يخدشه، أي شيء يخدش التوحيد ابتعد عنه. فتكون حساس جدا مع هذا الأمر، لأن التوحيد عامل زي الثوب الأبيض، أقل شيء يظهر فيه وأقل شيء إيه يلوثه. تمام. طيب إحنا إن شاء الله رب العالمين سنتوقف عند هذا الحد في بداية قصة سيدنا نوح عليه السلام، على أننا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله بإذن الله بإذن الله سنكمل يوم السبت القادم، بس حيكون برضو الساعة 11 أخوانا، عذرا بس الأيام دي تمر كده وتعدي، وبعد كده نرجع لموعدنا الساعة 9 إن شاء الله. هنرجع يوم الحد الساعة 9، لكن يوم السبت هيكون الساعة 11 إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد أخونا عنده أسئلة يتفضل. أنا بس يعني خلال 5 دقائق بس، أنا خايف الصوت يقطع مرة تانية، أنا بس محتاج من يعني أتكلم في حاجة، أتكلم بس إنه ما حدث بالأمس أنا أعتذر عنه، وأعتذر عن بعض الكلمات التي خرجت مني. لكن كما قلت لكم، أنا تساوى عندي السبئي ابن المتعة، والناصبي الذي يسب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويسب آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام. ويسب يعني آل بيت رسول الله، آل بيت رسول الله لهم الاحترام. ما أحد يقول إن علي كان الفئة الباغية أبدا إلا ناصبي. هذا الكلام لا يقوله إلا النواصب. ما يجيش واحد ويقول القرآن هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع، يعني البخاري، يعني مسلم، يعني الترمذي، يعني النسائي، يعني أبو داود، يعني ابن ماجه، يعني الإمام أحمد، يعني عبد الرزاق الصنعاني، يعني معمر، يعني أي واحد من أئمة الحديث، الإمام الحاكم، كل هؤلاء كانوا شيعة، كل هؤلاء كانوا مغفلين، وانت الوحيد اللي فايق. يعني انت ثبت علماء الإسلام وثبت المحدثين كلهم على مدى الأزمان وعلى مدى الدهور، وطلعت انت بس اللي تفهم، ويطلع الأوباش من أخلاط الناس الذين يتبعونه كالبقر لا يحاولون أن يصلحوا خطأ، فيقولوا له انت صح، يقولوا لولاك ما عرفنا اليمنى من اليسرى في الحديث، وهو ليس رجل حديث أصلا، هو فيه واحد يروح يضعف حديث البخاري ويروح يستشهد بكلام نهج البلاغة. ده ايه قلة الأدب دي وايه السفالة دي؟ وبعد كده نسب ونشتم ويعظ بالله، لأنه في بعض الأوقات انت ما بتعرفش تسكت عن السب. انتوا أخواننا مثلا بيظهر قدامكم هنا واحد ولا اتنين بيسبوا، أنا الخاص عندي أغلقته من كثرة السب من هذا الرجل، والله أكثر من الجماعة السبائية وأكثر من الجماعة الشيعة، والله يسبونني أكثر من أي أحد آخر، تخيل. ومقالات، وواحد منهم بيكتب منشورات، والتاني يقول سندعو عليك وسنجلس ندعو عليك في جوف الليل. يا أخي ما يكفي غضب الله عز وجل عليكم وأنتم تسبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بس بالنسبة للسؤال، سعيد بيقول أنت قلت أن نوح بعث إلى أهل الأرض جميعا. نعم يا حبيبي، الفارق أن سيدنا نوح بعث إلى أهل الأرض في زمنه، وشريعته جاء إبراهيم عليه السلام فنسخها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أهل الأرض في زمانه وإلى يوم القيامة أيضا. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. أنت سألتني قبل كده يا قاضي، شوف يا قاضي، ابن عربي اللي هو الطائي اللي بيسموه الشيخ الأكبر، هذا الرجل قال الإمام الذهبي بعد أن قرأ الكتاب اللي هو فصوص الحكم، قال فإن لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر. هو الذي قال هذا الكلام. وطبعا كلام ابن عربي في الحلول والاتحاد كلام صعب للغاية، وهو كلام ذكره في عدة يعني كتب، سواء كان الفتوحات المكية أو سواء كان فصوص الحكم، الاثنين دول صعبين جدا 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 جدا. تمام، الإمام الذهبي راح يعتذر له وراح يقول لعله من الأولياء، لعله لحد ما جاء عند فصوص الحكم وقال ما قال. أما الإمام عبد القادر الجيلاني، فالإمام عبد القادر الجيلاني ده هو اللي كان أستاذا في المدرسة التي ربت العلماء الذين فتحوا صلاح الدين أو فتحوا القدس مع صلاح الدين، وكان حنبليا على المذهب الحنبلي، كان يتكلم في المواجيد. هو ليه دايما التصوف هو صدر لي إن هو القبورية وبس؟ لا، التصوف الصحيح فيه زهد، فيه مواجيد، فيه جهاد في سبيل الله. الإمام عبد القادر الجيلاني له كتاب الغنية، الكتاب اللي هو في الفقه، وفي نفس التوقيت فيه كلام عن المواجيد. هو الذي علم في المدارس البغدادية على المذهب الحنبلي، ورأيه معتبر عند أصحابنا من الحنابلة أو عند السادة الحنابلة، لأننا شافعي. تمام؟ أما الفارق ما بين ابن عربي وابن العربي، ابن عربي بدون تعريف اللي هو الصوفي، العربي اللي هو صاحب أحكام القرآن وهو صاحب كتاب العواصم من القواسم، وهذا رجل مالكي ودافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هو أندلسي، ده يعني لا غبار عليه من قريب أو بعيد إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، في أسئلة تانية يا أخوانا؟ في أسئلة تانية يا جماعة الخير؟ نعم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها. طيب يا أخوانا، عشان بس نخرج من البث، اللي ما عملش بس لايك، اللي ما عملش إعجاب بعد إذن حضراتكم يعمل إعجاب، ماشي؟ اللي ما عملش إعجاب أخوانا على البث يعمل إعجاب قبل الخروج. إن شاء الله رب العالمين خطبة الجمعة يعني مش هتكون هوا، لأنه المكان اللي أنا فيه النت فيه بيكون ضعيف حبتين، لكن بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله هننزلها بكرة بإذن الواحد الأحد إن شاء الله رب العالمين. تمام، هتكون بإذن الله يا إما ليلا متأخرا يا إما هيكون يوم السبت إن شاء الله. دعوتكم الصحة معتلة خلال هذه الأيام والتحاليل لا تبشر بخير، فدعوتكم جميعا الخير كله من عند الله سبحانه وتعالى، لكن دعوتكم جميعا من ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لعبده الشفاء، وكثير من الأمراض لا تشفى بالأدوية وبالعلاجات، ولكن يعني تشفى بالدعوات الطيبات المباركات وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا في يعني انتظار دعواتكم وفي حاجة إليها، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.